الجامعة الافتراضية السورية. مقرر القانون المدني. الجزء الثالث. دكتور أمل شربة. أحكام الالتزام. واحد. وحدت تنفيذ الالتزام. الفصل الثالث. ضمانات تنفيذ الالتزام. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 45 حتى الصفحة 51. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. المطلب الثاني. أثر الدعوة المباشرة. يترتب على الدعوة المباشرة الآثار الآتية: أولاً، تقييد حرية المدين في التصرف في حقه حماية للدائن. رفع الدعوة المباشرة يضمن للدائن رافع الدعوة عدم قيام المدين بالتصرف في حقه تجاه مدين المدين. مثال على ذلك، يلزم المستأجر من الباطن بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكن ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر، ويؤدي تقييد حرية المدين الأصلي عن التصرف في الحق موضوع الدعوى المباشرة عدم قدرته طلب الوفاء بالحق وامتناع مقاصة بين هذا الحق وحق المدين المدين. ثانياً، استئثار رافع الدعوى بنتيجتها. يستأثر الدائن الذي يلجأ إلى الدعوى المباشرة بعدم تعرضه لمزاحمة دائني المدين الآخرين، فتظهر الأفضلية التي توفرها الدعوى المباشرة في علاقة الدائن المباشرة بدائني المدين الأصلي الآخرين، حيث أنها تزيد من فرص حصول الدائن المباشر على حقه بإضافة مدين جديد يلتزم نحوه إلى جانب مدينه الأصلي. ويشترط لتحقق هذه الأفضلية أن يكون المدين الآخر موسراً، أما إن كان معسراً فإن هذا يعرضه إلى عدم حصوله على حقه أو إلى حصوله على جزء من هذا الحق في حال تزاحم دائني مدين المدين معه. المبحث الثالث. دعوى عدم نفاذ التصرف. الدعوى البوليسية. الدعوى البوليسية أو دعوى عدم نفاذ التصرف هي دعوى علاجية يتم بواسطتها قيام الدائن بعلاج نشاط صدر من المدين وفيه إضرار للضمان العام للدائنين، وسنبين أحكام هذه الدعوى وفق الآتي. المطلب الأول. طبيعة الدعوى البوليسية. أولاً، تعريف دعوى عدم نفاذ التصرف. تعتبر الدعوى البوليسية هي الوسيلة الرابعة من وسائل المحافظة على الضمان العام يتغلب بها الدائن على فعل إيجابي من المدين يلحق الضرر فعلاً بالدائن لو سكت عن هذا الفعل. وإذا كانت الديون لا تتعلق بالأموال بل تتعلق بالذمة المالية للمدين، لكن هذا لا يعني أن المدين يستطيع أن يتصرف في أمواله كيفما يشاء، لأن الضمان الحقيقي للدائن ليس الذمة بل المال، فإذا تصرف المدين تصرفاً ضاراً أثر على حقوق الدائن، يستطيع الدائن أن يرفع دعوى عدم نفاذ التصرف. فالدعوى البوليسية هي دعوى عدم نفاذ التصرف في حق الدائن لأن هذا التصرف ألحق ضرراً بالضمان العام، ولكن هذا التصرف يبقى صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره بالنسبة للعلاقة بين الطرفين المتعاقدين. مثال على ذلك، إذا باع المدين مالاً من أمواله وطلب الدائن عدم نفاذ هذا البيع حتى يستطيع أن ينفذ على هذا المال، وتقرر اعتبار البيع غير نافذ بحق الدائن، فإن الدائن يستطيع أن ينفذ على هذا المال رغم تصرف البائع أي المدين بهذا المال. فإذا نفذ الدائن على هذا المدين وزاد شيء من هذا المبيع بعدم التنفيذ، فيكون المبلغ الزائد هو من حق المشتري، لأنه العلاقة بين المشتري وبين البائع تعد علاقات بيع صحيحة، وبالتالي إن المشتري يستطيع أن يرجع إما بالفسخ لضمان الاستحقاق أو يرجع بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية بسبب هذا الاستحقاق الجزئي. إذن هذه الدعوى تشكل نظاماً متميزاً قانونياً قائماً بذاته، هدفه حماية الضمان العام لكل الدائنين، وذلك باعتبار التصرف الذي يضر الدائن غير نافذاً في حقه. ثانياً، شروط الدعوى البوليصية. تقضي المادة 238 من القانون المدني بأن لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه. إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في الإعسار، ذلك متى توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية. وعليه يجب لإعمال دعوى عدم نفاذ التصرف توافر الشروط التالية: ألف، الشروط المتعلقة بالدائن. 1- يجب أن يكون حق الدائن مستحق الأداء. تتميز الدعوى البوليصية بأنها أقرب إلى إجراءات التنفيذ منها إلى الإجراءات التحفظية، ولذلك لا يكتفي في من يرفعها أن يكون دائن، بل يجب أن يكون حقه مستحق الأداء. وتطبيقاً لهذا الشرط، لا يجوز لمن كان حقه مضافاً إلى أجل لم يتحقق بعد، أو لمن كان حقه معلقاً على شرط واقف، أن يطلب عدم نفاذ تصرف مدينه، لأن الدعوى البوليسية ليست من الإجراءات التحفظية، بل هي من الأعمال التي تمهد للتنفيذ على المال. ولكن لا يشترط بالضرورة أن يكون حق الدائن معلوم المقدار، حيث يمكن للمضرور من الفعل الضار استعمال الدعوى البوليسية حتى قبل تقدير التعويض له. 2- يجب أن يكون التصرف ضاراً بالدائن. هذا الشرط يبرره مصلحة الدائن في التدخل في التصرفات التي يجريها المدين، لأنه إذا لم يكن التصرف ضاراً بالدائن انعدمت المصلحة من رفع الدعوى، أي أن التصرف أنقص من العناصر الإيجابية لذمة المدين أو زاد من العناصر السلبية لذمة المدين، أي تناول التصرف مالاً للمدين اعتمد عليه الدائن في استيفاء دينه. كما يجب أن يكون هذا المال من الجائز التنفيذ عليه وموجوداً في ذمة المدين وقت نشوء حق الدائن. فإذا كان التصرف قد ورد على مال لا يجوز الحجز عليه أو متصلاً بشخص المدين، كما لو تنازل المدين عن حقه في التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به، هنا لا يستطيع الدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه لأنه لم يضره. 3- يجب أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون فيه، أي يلزم أن يكون تصرف المدين لاحقاً لنشوء حق الدائن، والعبرة في أسبقية حق الدائن هي بتاريخ نشوء الحق وليس بتاريخ استحقاقه، كما هو الحال في الحق المعلق على شرط واقف، فينشأ الحق منذ التعليق على الشرط الواقف، في حين إذا كان حق الدائن تالياً لتصرف المدين فلا يمكن القول أنه أضر بحق الدائن الذي لم يكن دائناً وقت إبرامه، أو أن الدائن عند نشوء حقه اعتمد على هذا الحق للمدين باعتباره من الضمان العام. ب- الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه. 1- يجب أن يكون التصرف قانونياً، أي يجب أن يكون التصرف الصادر من المدين والمطعون فيه بدعوى عدم نفاذ التصرف تصرفاً قانونياً، سواء كان تبرعاً أو معاوضة، وسواء كان ملزماً لجانب واحد كالوصية أو الإبراء أو كان ملزما لجانبين كالبيع. أما إذا كان التصرف المدين عبارة عن عمل مادي، فلا يستطيع الدائن الطعن فيه بالدعوى البوليسية. فمثلا إذا صدر عن المدين عمل غير مشروع عن غير قصد أو عن إهمال، نتج عنه التزامه بالتعويض مما أدى إلى إعساره، فلا يجوز للدائن الطعن فيه. ولكن إذا اتفق المدين مع المضرور على مقدار التعويض، فإن هذا الاتفاق يعتبر تصرفا قانونيا يجوز الطعن فيه. اثنان، يجب أن يكون هذا التصرف مفقرا، أي يجب أن يؤدي التصرف إلى إنقاص حقوق المدين بإخراج مال من أموال المدين من ذمته المالية أو زيادة التزاماته. ومثال التصرف المفقر الذي ينقص حقوق المدين أن يهب المدين مالا من أمواله. ومثال عن التصرف الذي يزيد في التزامات المدين أن يقترض المدين مبلغ من النقود. أما لو تصرف المدين مثلا بعقار له مثقل برهن يستغرق قيمته، فإن هذا التصرف لا يكون ضارا بالدائنين، لأن بقاء ملكية العقار في ذمة المدين أو خروجها منه لا يفيد شيئا، ولا يجوز استعمال الدعوى البوليسية بالنسبة لتصرفات المدين التي من شأنها منع زيادة حقوقه أو منع إنقاص التزاماته، كرفض المدين قبول هبة معروضة عليه أو رد إبراء من دين عليه أو رد اشتراط تم لمصلحته. فالغرض من الدعوى البوليسية إعادة الضمان العام للدائنين إلى الوضع الذي كان قد بلغه قبل التصرف الذي يراد الطعن فيه، وهذا يقتضي أن يكون ذلك التصرف قد أخرج من ذمة المدين المالية مال سبق أن وجد فيه أو أدخل فيه التزام جديد لم يكن قد لزمها من قبل. فرفض المدين قبول الهبة المعروضة عليه لا يعتبر تصرفا مفقرا، لأن المال لم يدخل في ذمته أصلا. ثلاثة، يجب أن يؤدي التصرف إلى إعسار المدين أو الزيادة في إعساره. المقصود بالإعسار هو الإعسار الفعلي الذي يتمثل في زيادة مجموع الديون على مجموع الحقوق، فتصبح أمواله غير كافية لسداد ديونه، بحيث لا يتيسر للدائن الحصول على كامل حقه. فإذا كان التصرف مفقرا بأنه أنقص حقوق المدين ولكن بقي المدين مع ذلك موسرا، فلا يمكن الحكم بعدم نفاذ التصرف لأنه لم يضر بالدائن. وفيما يتعلق بإثبات الإعسار، فقد نصت المادة 240 من القانون المدني على أنه إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. نرى هنا أن المشرع رأى في تكليف الدائن عبء إثبات إعسار المدين، يلقي عليه عبئا ثقيلا يصعب أن يقوم به، فجزأ هذا الإثبات بين الدائن والمدين بأنه جعل على الدائن إثبات ديون المدين وعلى المدين إثبات أن له مالا يكفي لوفاء ديونه. تاء، الشروط المتعلقة بالمدين والمتصرف إليه. تقضي المادة 239 من القانون المدني بأنه إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش. ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر. أما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا. وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش. إذا كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول، إن كان المدين قد تصرف له تبرعا. تستند الدعوى البوليسية على فكرة الغش، والغش هو العامل النفسي الذي يدفع المدين إلى إجراء التصرف المفقر الضار بدائنيه. ويختلف هذا الغش عن التدليس المعيب بالرضا المفقر الضار بدائنيه في أنه لا تصاحبه طرق احتيالية، وأنه لا يوجه للمتعاقد الآخر بل إلى الغير، وجزاؤه عدم نفاذ التصرف وليس إبطال العقد. ويجب التمييز فيما يتعلق بشرط غش المدين في التصرف المطعون فيه فيما إذا كان تصرف المدين معاوضة أو تبرع، حيث يشترط هذا الغش في المعاوضات دون التبرعات، ويجب علم التصرف إليه بهذا الغش. وقد يسر المشرع على الدائن إثبات غش المتصرف إليه، فاكتفى منه بإثبات علم المتصرف إليه بأن المدين معسر، وهي ليست قرينة قطعية على توفر الغش. ومبرر ذلك أن مصلحة الدائن في دفع الضرر الذي يصيبه من إعسار المدين أولى بالرعاية من مصلحة المتبرع إليه في الاحتفاظ بمنفعة مجانية، لأن دفع الضرر أولى من جلب المنفعة. في المعاوضات لابد من الترجيح بين مصلحة الدائن في دفع الضرر عن نفسه وبين مصلحة المتصرف إليه في الاحتفاظ بمال بذل لأجله ثمنا، وبالتالي هذا الأخير يلحق به ضرر في حال عدم نفاذ التصرف. هنا رأى المشرع أن التصرف بعوض لابد أن يرافقه تواطؤ بين المدين والمتصرف إليه، يجعل مصلحة الدائن أولى بالرعاية. إذن في المعاوضات يجب أن يعلم المتصرف إليه بالغش، ويعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر، وهذه قرينة على الغش قابلة لإثبات العكس. أما إذا كان التصرف تبرعا فلا يشترط الغش، وإنما يكفي مجرد العلم بالضرر الذي لحق الدائنين من جراء هذا التصرف، كما لو وهب المدين مالا من أمواله وأدى هذه الهبة إلى إعسار المدين أو بالزيادة في إعساره. ولو لم يكن المدين يعلم أو الطرف الآخر يعلم، فيستطيع الدائنون أن يطعنوا بهذا التصرف بالدعوى البوليسية. كما تنبه المشرع إلى قيام المتصرف إليه بالتصرف بدوره إلى شخص آخر، فقرر أنه إذا نقل المتصرف إليه الشيء على خلف آخر بعوض، فنميز بين حالتين. إذا كان المتصرف إليه انتقل له الشيء تبرعا من المدين، فيكفي إثبات علم الخلف الثاني بإعسار المدين. أما في حالة انتقال الشيء إلى المتصرف إليه الأول معاوضة، فلا يجوز الطعن في هذا الانتقال بالدعوى البوليسية، إلا إذا ثبت علم المتصرف إليه الثاني مع من تلقى منه الحق بغش المدين. ثالثا، تطبيقات خاصة لدعوى عدم نفاذ التصرفات. تقضي المادة 243 من القانون المدني بأنه إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة. وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي يعين أصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل. إذن قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه. ألف، تفضيل أحد الدائنين. اعتبر المشرع أن التصرف الذي يقصد به المدين المعسر، تفضيل أحد دائنيه على الآخرين بقصد الغش، تصرفا ضارا بالدائنين، كما لو قرر المدين رهنا على مال من أمواله، فهنا يكون للدائن طلب عدم نفاذ الرهن في حقه بالشروط السابقة، ويراعى عند تطبيق شروط عدم نفاذ التصرف في هذا الغرض أن إعطاء أحد الدائنين تأمينا خاصا يجعله يتقدم على الدائنين الآخرين، وإن كان لا ينقص من حقوق المدين ولا يزيد من التزاماته، إلا أنه يعتبر مفتقرا لأنه يترتب عليه عدم حصول الدائن على ما كان يحصل عليه لولا وجود هذا التأمين الخاص. وقد يكون تصرف المدين معاوضة، كما لو مد الدائن للمدين أجل الوفاء بالدين مقابل الحصول على التأمين الخاص به. يشترط لقبول الطعن في هذا التصرف الصادر من المدين إثبات التواطؤ مع الدائن المقدم على سواه، ويكون أثر عدم النفاذ هو حرمان الدائن الذي أخذ الأفضلية من هذه الميزة. أما إذا لم يؤدي الدائن مقابلاً للتأمين الذي حصل عليه من المدين، فيعتبر التصرف تبرعاً ولا حاجة عندها لإثبات الغش أو التواطؤ. باء وفاء المدين أحد دائنيه. اعتبر المشرع أن الوفاء الذي يتم من المدين المعسر لأحد دائنيه دون الدائنين الآخرين تصرفاً مفقراً للمدين، وهنا يجب التمييز بين فرضين. الفرض الأول أن يكون الوفاء قبل حلول أجل الدين الموفى به، في هذا الغرض يكون الوفاء بحكم التبرع، فلا يشترط غش المدين، ويكون لكل دائن حقه مستحق الأداء، أضر به الوفاء أن يطلب عدم نفاذ الوفاء في حقه، فيلتزم الدائن الذي استوفى أن يرد ما استوفاه ليدخل في الضمان العام للدائنين، فيقتسم مع بقية أموال المدين قسمة غرماء. اثنان، الغرض الثاني أن يكون وفاء المدين لأحد ديونه بعد حلول أجل هذا الدين. هنا لا يعتبر الوفاء تبرعاً، وإنما هو معاوضة. يشترط لعدم نفاذه في حق الدائنين أن يكون الوفاء قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه، ويعتبر التواطؤ ثابتاً بمجرد علم المدين وقت الوفاء بأنه معسر، وعلم الدائن الموفى له بإعسار المدين الموفي. نهاية التسجيل، الصفحة 51.